إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بعد مسيرة حافلة بالجهاد والمقاومة، ارتقى القائد يحيى السنوار شهيدا على طريق القدس كما أحب وتمنى، وجدير به أن ينال هذا الوسام الإلهي، فهو أحد أبطال الجيل المؤسس لحركة حماس، وهو الجريح الذي لم تثنه الجراح عن الذود عن حياض فلسطين، وهو الأسير في سجون الاحتلال لأكثر من 20 عاما، وإلى جانب إسهاماته في إرساء دعائم المقاومة الفلسطينية كانت له مشاركاته أيضا في حسم خيارات حركة حماس وفي تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، إذ نجح في تجميع فصائل المقاومة في فلسطين حول نهج المقاومة وخيارها، وفي ترسيخ معادلة وحدة الساحات وصولا إلى الاصطفاف في إطار محور القدس ومحور الجهاد والمقاومة، ليرسم بهذا الموقف خريطة تحالفات متينة تتبنى موقفا موحدا في الهدف والمصير، حتى بلغ ذروة عطاءاته وفخر إبداعاته في هندسة عملية طوفان الأقصى التي زلزلت أركان الاحتلال الصهيوني وكشفت هشاشة أمنه المزعوم، وما زال وسيبقى العدو يعاني من ارتداداتها حتى زواله إن شاء الله. نعم، ارتقى الشهيد أبو إبراهيم السنوار بعد أن اكتحلت عيناه بيوم الطوفان العظيم وما تلاه من ملاحم الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته المضفرة، وبعد عام من العدوان والحصار ومن المواجهة مع جحافل العدو فوق أرض غزة وتحت سمائها، ارتقى إلى جوار ربه شاهدا وشهيدا في ساحة المعركة، وأسدا هصورا ومشتبكا مع جنود الاحتلال وجها لوجه حتى الرمق الأخير من حياته الجهادية. نعم، رحل الشهيد القائد يحيى السنوار، لكن روحه ستبقى تحلق في سماء غزة وفلسطين وتلهم الأجيال، وها هم مجاهدي المقاومة ماضون في طريق الجهاد والمقاومة، يواصلون التنكيل بالعدو على امتداد جغرافيا قطاع غزة، وما زال الحساب مفتوحا حتى يأذن الله بالفرج والنصر المبين. فسلام على روحك أيها الشهيد القائد يحيى السنوار، يوم ولدت ويوم جاهدت في سبيل الله ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
استراتيجية.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على تداعيات وأبعاد رحيل الشهيد القائد يحيى السنوار. نستضيف في هذه الحلقة المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ يحيى صباح. أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى، والسؤال الأول الذي نطرحه عليك، أعطينا تعريفا موجزا بالشهيد القائد يحيى السنوار.
أعتقد أن الشهيد القائد يحيى السنوار بات رمزا حقيقيا لمحور المقاومة وقوى المقاومة وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهو بالتأكيد رمز كبير وكبير جدا ومهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام، وأعتقد أنه الآن يمثل صورة البطل لكل أولئك الذين يؤمنون بالمقاومة ويؤمنون بالعدل ويؤمنون بالشجاعة ويؤمنون بالإرادة الحية، وأعتقد أنه سينضم شيء أشاء الأعداء أم لم يشاءوا، إلى قائمة طويلة من الذين مثلوا الرمزية لحركة الكفاح على مستوى الأرض. رمز كتشي جيفارا، رمز كنيلسون مانديلا، رمز كشهيد سماحة السيد حسن نصر الله، رمز ككل الرموز الذين يشكلون فما قام به وما مثله هذا القائد الشجاع. كان كبيرا وعظيما ويستحق أن يحفر اسمه وتحفر سيرته وتاريخه في ذاكرة الأجيال، وهو ما سيكون باعتقادي اليوم بهذه الصورة العظيمة التي رحل بها هذا القائد العظيم، القائد الشجاع، القائد البطل. هذه الصورة شكلت وستشكل إلهام للمقاومين، إلهام للأجيال القادمة، إلهام لكل أولئك الذين يسعون للحرية، وكل أولئك الذين يقاتلون ويدافعون عن الحرية ويقاتلون أعداءها، إلهام لكل الذين يؤمنون بالعدل ورفع الظلم والمساواة والحرية لكل الناس في كل جهات الأرض، وبالتأكيد سيبقى خالدا في ضمير شعبنا وأمتنا.
ما هي أبرز السمات القيادية التي تميز بها الشهيد السنوار؟
الذي تابع ويتابع سيرة الشهيد القائد يحيى السنوار قبل الاعتقال، كيف بدأ دوره وما هي إسهاماته في تأسيس المؤسسة الأمنية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكيف تواصل مع زملائه، ثم الذي تابع واستمع وقرأ دوره ومكانته في المعتقل، وكيف قضى كل وقته وهو يؤسس لهذه المرحلة، يؤسس للصورة التي أراد لها أن تكون، يؤسس لطوفان الأقصى، يؤسس لحركة المقاومة الفلسطينية، وبل ويؤسس لرؤية أوسع من حركة المقاومة الإسلامية. ولذلك يمكن قول أنه واحد من أولئك الذين لهم إسهامات كبيرة في تأثير انضمام المقاومة الفلسطينية ووجود المقاومة الفلسطينية كمكون رئيسي من مكونات محور المقاومة، والذي شاهد أيضا وقرأ أيضا ما كتبه في روايته في السجن، والذي شاهد كيف كان يترجم ويقرأ ويتابع كل نشاطات المؤسسة الصهيونية وفكرهم وإعلامهم وأمنهم، والذي رأى وتابع كيف تطور أداءه بعد خروجه من السجن وقضى حياته بجميعها في مواجهة الاحتلال وفي التأسيس اليوم الموعود يوم 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، ومن استمع إليه في خطاباته ولقاءاته ومقابلاته كان واضح إصراره وتصميمه وإيمانه الشديد. كانت كل كلماته ومخطاباته ورواه تنحصر في إيمان مطلق بأن الحرية قادمة، وأن تحرير فلسطين والتخلص من الاحتلال أمر لا بد منه ولا نقاش فيه ولا شك على الإطلاق فيه.
بوجهة نظرك، ما هو الدور الشهيد السنوار في عملية طوفان الأقصى؟
لا أحد ينكر أن الشهيد القائد يحيى السنوار كان سيد عملية طوفان الأقصى، وإن لم يكن لوحده بالتأكيد، أعتقد أنه من الواضح أن المشاركة الواضحة والدقيقة والكبيرة للقائد الذي نتمنى أن يكون بخير، القائد محمد الضيف والقائد مروان عيسى وكل زملائه وأخوانه في حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأعتقد أن أيضا كان هناك إسهامات بالتدريب، بالتحضير، بالتخطيط، بالإسناد بكل الوسائل الممكنة، بتأسيس حركة مقاومة قوية فاعلة قادرة على الاعتماد بذاتها مع قوة محور المقاومة، وواثق أنه كان على تواصل مع كل قوى محور المقاومة، وقد استفاد من تجربتهم وخبرتهم، وتحديدا مع حزب الله في لبنان ومع المقاومة الإسلامية هناك، وبالتأكيد أيضا استفاد من خبرة زملائه وأخوانه الذين كانوا يعملون ويواصلون العمل دائما أثناء وجوده في المعتقل. كل هذا بإدارة وإرادة القائد الواعي الناضج المؤمن، تمكن من جمع كل الإمكانيات والطاقات وتحويلها إلى فعل حقيقي. هز لم يهز فقط شباك العدو الصهيوني المحتل، ولكن هز شباك الولايات المتحدة، هز شباك الإمبريالية العالمية، هز شباك كل أولئك الذين يساندون الظلم والظالم ويسعون لأن يسيطروا على إرادة الشعوب ومستقبلها ومقدراتها. ولذا كانت طوفان الأقصى طلقة حقيقية في وجه المشروع الإمبريالي برمته في المنطقة إن لم يكن في العالم.
ترسيخ معادلة وحدة الساحات واصطفاف حركة حماس في إطار محور المقاومة كانت واحدة من إسهامات الشهيد السنوار، ماذا يعني ذلك؟
نعم، بالتأكيد أنه أهم إسهامات وحدة الساحات ووحدة محور المقاومة، بدليل هذا الجنون الوحشي الذي يتصرف على أساسه دولة الاحتلال وراعيها سيدها سيد المقتل الحقيقي الولايات المتحدة. حالة الجنون والارتباك التي أصابتهم، وهذا الإجرام المتواصل الذي تقوم به الولايات المتحدة وعصابتها ضد اليمن على سبيل المثال وبشكل مباشر وبيدها وليست متخفية خلف دولة الاحتلال، دولة القاتل المأجور، وما يفعله الاحتلال في لبنان والتهديدات التي موجهة للمقاومة العراقية، الاعتداءات المتواصلة على سوريا، وكذلك التهديدات والاعتداءات بأشكال مختلفة وطرق مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي مقدمتها اغتيال القادة في القنصلية في دمشق، وفي أخطرها اغتيال القائد الشجاع إسماعيل هنية على أرض طهران في محاولة لزرع فتنة في صفوف وحدة المقاومة ووحدة الساحات، ومحاولة خلق صورة انقسام بين هذه الساحات. بالتأكيد كان للشهيد القائد الرمز يحيى السنوار دور حقيقي، وأعتقد أنه هو من أسهم بشكل كامل في إرساء قواعد هذا المحور وترسيخ معادلته ووجوده وجعله قادر على أن يتماسك لأطول زمن ممكن. وأعتقد أن العام الذي مضى على طوفان الأقصى أسس لحقيقة أن هذا المحور سيبقى ثابتا وستبقى رسالته وأهدافه ومشروعه وسلوكه المقاوم ثابت حتى تحقيق أهدافه.
إلى هنا مستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
اهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ننتقل الان الى المحور الثاني في هذه الحلقه ونكمل فيه مع الناشط الاستاذ المحلل السياسي الفلسطيني يحيى صباح. ماذا حقق العدو الصهيوني بعد استشهاد السنوار؟
من وجهة نظري أن الأعداء عادة لا يحققون أهدافا حقيقية باختيار القادة، بل هم يحققون العكس، لأن القائد الذي يترجل عن فرسه في المعركة هذا قائد يصنع الإلهام، بل وبالعكس هذا قائد يكون قد حدد سقفا للغد، سقفا للقائد الذي سيأتي بعده. لن يستطيع قائد أن يتبوى مكانه إن لم يكن بمستواه، ولن يستطيع قائد أن يتبوأ مكانه ثم يفكر بالتراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء. لن يستطيع قائد أن يأتي بعده كما هو الذي سيأتي بعد سماحة السيد حسن نصر الله على سبيل المثال. هل يمكنهم أن يأتوا الآن ليقولوا أننا تراجعنا؟ هل يمكنهم أن يقدموا تراجعا واحدا؟ سيسقطون. وبالتالي هم باختيار القائد من أمثال القادة الرموز. أنا حين أنا كنا نتحدث عن سماحة الشهيد القائد وقائد أممي سماحة الشهيد حسن نصر الله، من سيأتي بعده ليتراجع قيد أنمل عن كلمة واحدة قالها ذات يوم؟ من يجرؤ على فعل ذلك، ومن يجرؤ أيضا في المقاومة الفلسطينية أن يتراجع عن خطوة أو كلمة قالها القائد يحيى السنوار. هذا ما فعله الاحتلال، وضع حدا ستبدأ المقاومة من عنده في الانطلاق إلى الأمام وليس إلى الوراء، وبالتالي هو يعني جلب لنفسه تعبا وقلقا وقوة معادية له، وستقف في وجهه بقوة أكبر مضطرة، فلا خيار أمام أي قائد سيأتي بعد القادة الرموز إلا أن يكون بمستواهم، وأضعف الإيمان أن لا يتراجع من حيث وصلوا بل أن يحاول التقدم، وهذا يعني أن القوة ستكون أقوى والمقاومة ستكون أقوى والشعوب ستواجههم بقسوة وبإرادات وقيادات قادرة على الصمود أكثر والمواجهة أكثر وتحقيق الأهداف أكثر.
بالرغم من عظيم المصاب وقصر المدة ما بين اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية واستشهاد يحيى السنوار، إلا أن المقاومة الفلسطينية ما زالت ثابتة ومتماسكة وتتصدى للعدو وتنكل بجنوده في ميدان المعركة. ما هي دلالة ذلك؟
لن تتراجع المقاومة، وكما قلت أن استشهاد القادة الرموز يشكل مرحلة ما قبل ومرحلة ما بعد، وعادة ما تكون مرحلة ما قبل هي الأقوى الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف، الأكثر قدرة على الانتقال إلى الأمام، لأن الذين كانوا تحت قيادة القادة الرموز يحملون إيمانهم ويحملون ثقتهم، ثم أنهم يعيشون حالة دائما سيكونون دائما الذين كانوا معهم، الذين كانوا برفقتهم، الذين كانوا يأتمرون بأوامرهم، الذين كانوا يقاتلون تحت قيادتهم، دائما سيشعرون بالذنب مهما حاولوا. أن هذا القائد العظيم قدم نفسه، قدم روحه، قدم حياته أمامهم في مقدمتهم، لم يكن قائدا مرتجفا، لم يكن قائدا من الخوف، ولذلك لا يستطيع أحد لا القادة ولا المقاتلين ولا الساسة، لا يستطيع أحد إلا أن يكون مستعدا لأن يتقدم خطوة واحدة ولو خطوة واحدة للأمام. هذا يعني أن الثبات والتماسك والقوة. لذلك لاحظ أن رغم استشهاد الشهيد القائد إسماعيل هنية وبعد فترة بسيطة استشهاد الشهيد القائد يحيى السنوار، كما حدث بالضبط استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله وبعد ذلك استشهاد القائد هاشم صفي الدين، الفترات بسيطة جدا بينهم، ومع ذلك وقفت حماس ووقفت كتائب القسام وهي تقاتل الآن على أرض غزة بنفس العزة والقوة، كذا يفعل حزب الله على أرض لبنان، يقاتل ويقاتل بكثافة أكبر وبشجاعة أكثر وبإيلام للعدو أكثر. هذا هو الحال، وهذا ما سيكون عليه الحال أكثر وأكثر إلى الأمام، القادة يصنعون الغد حتى عند رحيلهم.
السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بعد رحيل الشهيد القائد يحيى السنوار؟
قلت أن القادة يصنعون الغد حتى عند رحيلهم، وبالتالي الغد بالتأكيد سيكون أكثر انتماء للمقاومة، أكثر أملا بغد أجمل. الغد سيكون بيد أولئك الذين لا زالوا في الميدان والقادة الذين سيأتون، الغد الذي حلم به القادة العظام والقادة الكبار، هذه باتت من مهمة الذين خلفوهم والذين جاءوا بعدهم والذين لا زالوا على الأرض والميدان والقادمين أيضا من الأطفال والصبيان والرجال الذين سينضمون إلى الدرب الذي ضحوا هؤلاء القادة ومن بينهم القائد يحيى السنوار في حياتهم في سبيله. الغد بالتأكيد سيكون أجمل، والقائد الذي علم للغد بدمه، علم للغد ليس فقط بفكره، ليس فقط برؤيته، ليس فقط بتحضيراته، ليس فقط بأدواته، وإنما بدمه بحياته بروحه، هذا يستحيل أن يبتعد عن كونه ملهما حقيقيا بحياته وملهما حقيقيا بروحه وبرحيله، وإلهام الروح والرحيل أعمق بكثير من أي إلهامات أخرى يمكن أن تكون على مر التاريخ. لذا العظام لا ينسون مهما مر على أسمائهم وعلى تاريخهم سنوات وعقود وقرون، لا ينسون يدرسون، سيسجلهم التاريخ ويسجلهم بحروف من نور، ويسجلهم بقلوب الساعين للحرية وبقلوب الذين يحاربون دوما ضد الظلم والظلمة، ويصنعون العدل ويسعون للحرية ويسعون لأرض وعالم أكثر نقاء من وجوب حين نتخلص من القتلة والمجرمين.
استراتيجيات. إلى هنا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. الشكر الجزيل لضيفنا الكريم عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ يحيى صباح، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام. نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.